الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 81 بعد 200 من زاد المعاد. قال رحمه الله: فصل في قدوم وفد خولان. فقدم عليه صلى الله عليه وسلم في شعبان سنة 10 وفد خولان وهم 10. فقالوا: يا رسول الله، نحن على من وراءنا من قومنا ونحن مؤمنون بالله عز وجل ومصدقون برسوله، وقد ضربنا إليك أباط الإبل وركبنا حزون الأرض وسهولها، أي صعب ركب الصعب والذلول، والمن لله ورسوله علينا، وقدمنا زائرين لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ما ذكرتم من مسيركم إلي فإن لكم بكل خطوة خطاها بعير أحدكم حسنة، وأما قولكم زائرين لك فإنه من زارني بالمدينة كان في جواري يوم القيامة. قال: يا رسول الله، هذا السفر الذي لا توا عليه، أي لا ضياع ولا خسارة، لأنه سفر مبارك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل عم أنس وهو صنم خولان الذي كانوا يعبدونه؟ قالوا: بشر بدلنا الله به ما جئت به، وقد بقيت منا بقايا من شيخ كبير وعجوز كبير متمسكون به، ولو قدمنا عليه لهدمناه إن شاء الله، فقد كنا منه في غرور وفتنة. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أعظم ما رأيت من فتنتي؟ قالوا: لقد رأيتنا وأسنتنا حتى أكلنا الرمة، وأسنتنا يعني أصابهم القحط، حتى أكلنا الرمة العظام، فجمعنا ما قدرنا عليه وابتعنا به 100 ثور ونحرناها لعم أنس. لا حول ولا قوة إلا بالله، 100 ثور كانت تكفيهم لغدائهم وعشائهم وغدائهم، استمتعون بها. قربنا في غداة واحدة وتركناها تردها السباع ونحن أحوج إليها من السباع، فجاءنا الغيث من ساعتنا، ولقد رأينا العشب يواري الرجال ويقول قائلنا: أنعم علينا عم أنس. إذن هذه البدعة ما زالت في اليمن من ذلك الزمان، بعضهم يذبح في أيام الاستسقاء عجلا ويرميه للطيور والنصور. قال: وذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يقسمون لصنمهم هذا من أنعامهم وحروثهم، وأنهم كانوا يجعلون من ذلك جزءا له وجزءا لله بزعمهم. قالوا: كنا نزرع الزرع فنجعل له وسطه فنسميه له، ونسمي زرعا آخر حجره لله، فإذا مالت الريح فالذي سميناه لله جعلناه لعم أنس، وإذا مالت الريح فالذي جعلناه لعم أنس لم نجعله لله. فذكر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله أنزل عليه في ذلك وجعلوا لله ما ذرع من الحرث والأنعام نصيبا. قالوا: وكنا نتحاكم إليه فنكلمهم جني من داخل الصنم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الشياطين تكلمكم. وسألوه عن فرائض الدين فأخبرهم وأمرهم بالوفاء بالعهد وأداء الأمانة وحسن الجوار لمن جاور وأن لا يظلم أحدا. قال: فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ثم ودعوه بعد أيام وأجازهم فرجعوا إلى قومهم فلم يحلوا عقده حتى هدموا عم أنس. قال: فصل في قدوم وفد محارب. قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد محارب، بطن في عدة قبائل، والمراد هنا بنو محارب بن خصف بن قيس عيلان بن مضر. قال: وهم كانوا أغلظ العرب وأفضهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك المواسم أيام عرضه نفسه على القبائل يدعوهم إلى الله عز وجل. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 10 نائبين عمن وراءهم من قومهم فأسلموا، وكان بلال يأتيهم بغداء وعشاء إلى أن جلسوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الظهر إلى العصر. فعرف رجلا منهم فأمده النظر، فلما رآه المحارب يديم النظر إليه قال: كأنك يا رسول الله توهمني. قال: لقد رأيتك. قال المحارب: أي والله لقد رأيتني وكلمتني وكلمتك بأقبح الكلام ورددتك بأقبح الرد بعكاظ وأنت تطوف على الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. ثم قال المحارب: يا رسول الله، ما كان في أصحابي أشد عليك يومئذ ولا أبعد عن الإسلام مني، فأحمد الله الذي أبقاني حتى صدقت بك، ولقد مات أولئك النفر الذين كانوا معي على دينهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه القلوب بيد الله عز وجل. فقال المحارب: يا رسول الله، استغفر لي من مراجعتي إياك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام يجب ما كان قبله من الكفر، ثم انصرفوا إلى أهليهم. انظروا كيف نفرح نحن بالوفود الآن مع وجودنا في بلاد المسلمين، ومع ظهور الإسلام ومع ظهور السنة في كثير من المناطق نفرح نستأنس. فكيف النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمن يفرح بأناس يخرجون من الكفر إلى الإسلام، تتوسع رقعة الإسلام بعد شدة قد مرت عليه وضيق قد مر عليه وإعراض قد مر عليه منهم، فكيف كانت هذه الوفود؟ نعمة، والله نعمة حين يأتي الوفد بعد الوفد كلهم بالإسلام بعد أن كانوا محاربين مخالفين معارضين. الهداية من الله سبحانه وتعالى، ولذلك سمي ذلك العام بعام الوفود لكثرة من وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فصل في قدوم وفد صداء في سنة 8. وقدم عليه وفد صداء، وذلك أنه لما انصرف بطن من مذحج، لما انصرف من الجعران بعث بعوثا وهيأ بعثا استعمل عليهم قيس بن سعد بن عبادة، وعقد له لواء أبيض ودفع إليه راية سوداء، وعسكر بناحية قناه بـ400 من المسلمين، وأمره أن يطأ ناحية من اليمن كان فيها صداء. فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل منهم وعلم بالجيش، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جئتك وافدا على من ورائي فردد الجيش وأنا لك بقومي. فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم قيس بن سعد من صدر قناه، وخرج الصدائي إلى قومه. فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 رجلا منهم، فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله، دعهم ينزلوا علي. فنزلوا عليه فحياهم وأكرمهم وكساهم، ثم راح بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام، وقالوا: نحن لك على من وراءنا من قومنا. فرجعوا إلى قومهم ففشى فيهم الإسلام، فوافى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 100 رجل في حجة الوداع. ذكر هذا الواقدي عن بعض بني المصطلق. وذكر من حديث زياد بن الحارث الصدائي أنه لما الذي قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: أردد الجيش وأنا لك بقومي. فردهم قال: وقد وفد قومي عليك. فقال لي: يا أخا صداء، إنك لمطاع في قومك. قال: قلت: بلى يا رسول الله، من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان زياد هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفار. قال: فاعتشى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيسار ليلة واعتشينا معه. قال: وكنت رجلا قويا. قال: فجعل أصحابه يتفرقون عنه ولزمته غرزة. فلما كان في السحر قال: أذن يا أخا صداء. فأذنت على راحلتي، ثم سرنا حتى ذهبنا، فنزل لحاجتي، ثم رجع فقال: يا أخا صداء، هل معك ما؟ قلت: معي شيء في إداوتي. فقال: هات. فجئت به، فقال: صب. فصببت ما في الإداوة في القعب، فجعل أصحابه يتلاحقون، ثم وضع كفه على الإناء، فرأيت بين كل أصبعين من أصابع عينا تفور. ثم قال: يا أخا صداء، لولا أني أستحي من ربي عز وجل سقينا وأسقينا. ثم توضأ وقال: أذن في أصحابي من كانت له حاجة بالوضوء فليرد. قال: فوردوا في من آخرهم. ثم جاء بلال يقيم، فقال: إن أخا صداء أذن، ومن أذن فهو يقيم. فأقمت، ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا. الحديث ضعيف لكن الوفد ثابت. قال: وكنت سألته قبل أن يأمرني على قومي واكتب لي بذلك كتابا، ففعل. فلما سلم من صلاته قام رجل يتشكى من عماله، فقال: يا رسول الله، إنه أخذنا بذحول 4 عداوات كانت بيننا وبينه في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير في الإمارة لرجل مسلم. ثم قام رجل فقال: يا رسول الله، أعطني من الصدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يكل قسمتها إلى ملك مقرب ولا نبي مرسل حتى جزاءها 8 أجزاء، فإن كنت جزءا منها أعطيتك، وإن كنت غنيا عنها فإنما هي صداع في الرأس وداء في البطن. قال: فقلت في نفسي: هاتان خصلتان، حين سألت الإمارة وأنا رجل مسلم وسألته من الصدقة وأنا غني عنها، فقلت: يا رسول الله، هذان كتاباك فاقبلهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولما قلت؟ إني سمعتك تقول: لا خير في الإمارة لرجل مسلم، أنا مسلم، وسمعتك تقول: من سأل من الصدقة وهو غني عنها فإنما هي صداع في الرأس وداء في البطن وأنا غني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إن الذي قلت كما قلت. فقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: دلني على رجل من قومك أستعمله. فدللته على رجل منهم فاستعمله. قال: قلت يا رسول الله، إن لنا بئرا إن كان الشتاء كفانا ماؤها، وإن كان الصيف قل علينا فتفرقنا على المياه، والإسلام اليوم فينا قليل ونحن نخاف، فادعو الله عز وجل لنا في بئرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناولني 7 حصيات، فناولته فعركهن بيده ثم دفعهن إلي، وقال: إذا انتهيت إليها فألق فيها حصاة حصاه وسم الله. قال: ففعلت، فما أدركنا لها قعرا حتى الساعة. قال: فصل في فقه هذه القصة، في استحباب عقد الألوية والرايات الجيش، واستحباب كون اللواء أبيض، وجواز كون الراية سوداء من غير كراهة، ومنه قبول خبر الواحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رد الجيش من أجل خبر الصداء وحده، ومنها جواز سير الليل كله في السفر إلى الأذان، فإن قوله اعتشى أي سار عشية ولا يقال لما بعد نصف الليل، وفيها جواز الأذان على الراحلة، وفيها طلب الإمام الماء من أحد رعيته للوضوء، وليس ذلك من السؤال، وفيها أنه لا يتيمم حتى يطلب الماء فيعوزه، وفيها المعجزة الظاهرة بفوران الماء من بين أصابعه لما وضعها فيه أمده الله به وكأثره حتى جعل يفور من خلال الأصابع الكريمة، والجهال تظن أنه كان يشق الأصابع ويخرج من نفس اللحم والدم، وليس كذلك، وإنما بوضعه أصابعه في حلت فيه البركة من الله والمدد، فجعل يفور حتى خرج من بين الأصابع، وقد جرى له هذا مرارا عديدة بمشهد أصحابه. وفيها أن السنة أن يتولى الإقامة من تولى الأذان، ويجوز أن يؤذن واحد ويقيم آخر، كما ثبت في قصة عبد الله بن زيد أنه لما رأى الأذان وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألقه على بلال، فألقاه عليه، ثم أراد بلال أن يقيم، فقال عبد الله بن زيد: يا رسول الله، أنا رأيت أريد أن أقيم، فقال: فأقم. فأقام هو وأذن بلال. ذكره الإمام أحمد، إسناد ضعيف. وفيه جواز تأمير الإمام وتوليته لمن سأل ذلك إذا رآه كفوا، ولا يكون سؤاله مانعا من توليته، ولا يناقض هذا قول في الحديث الآخر: إن لنولي على عملنا من أراده. فإن الصدائي إنما سأل أن يؤمر على قوم خاصة، وكان مطاعا فيهم محببا إليهم، وكان مقصوده إصلاحهم ودعاؤهم ودعاءهم إلى الإسلام ودعاهم إلى الإسلام. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن مصلحة قومه في توليته فأجاب إليها، ورأى أن ذلك السائل إنما سأل الولاء لحظ نفسه ومصلحته، فهو فمنعه منها فولى للمصلحة ومنع للمصلحة، فكان منعه لله وتوليته لله. وفيها جواز شكاية العمال الظلم إلى الإمام والقدح فيهم بظلمهم، وأن ترك الولاية خير للمسلم من الدخول فيها، وأن الرجل إذا ذكر أنه من أهل الصدقة أعطي منها بقوله ما لم يظهر منه خلافه. ومنها أن الشخص الواحد يجوز أن يكون وحده صنفا من الأصناف، لقول إن الله تعالى جزاها 8 أجزاء، فإن كنت جزءا منها فأعطيتك. ومنها جواز إقالة الإمام لولاية من ولاه إذا سأله ذلك، ومنها استشارة الإمام الذي الرأي من أصحابه في من يوليه. ومنها جواز الوضوء بالماء المبارك، وأن بركته لا تجب كراهة الوضوء منه على هذا، فلا يكره الوضوء من ماء زمزم ولا من الماء الذي يجري على ظهر الكعبة والله أعلم. فصل في قدوم وفد غسان. وقدموا في شهر رمضان 10 وهم 3 نفر، فأسلموا وقالوا: لا ندري أيتبعنا قومنا أم لا، وهم يحبون بقاء ملكهم وقرب قيصر. فأجازهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجوائز، وانصرفوا راجعين، فقدموا على قومهم فلم يستجيبوا لهم، وكتموا إسلامهم حتى مات منهم رجلان على الإسلام، وأدرك الثالث منهم عمر بن الخطاب عام اليرموك، فلقي أبا عبيدة فخبره بإسلامه فكان يكرمه.